بالي، كان وصل بنا الكلام أو كان الكلام في سنن الإحرام، وقد ذكرنا السنن الأولى قبل الغسل، هي عبارة عن قص الأظافر وأخذ الشارب والإطلاق. وقد ذكرنا أنه عبارة الكتاب للشهيد الثاني ذكر فيها الإطلاق لما تحت رقبته. حاولت أبحث قدر المستطاع حتى بفتاوى الفقهاء، ما وجدت من أفتى بأنه المستحب الإطلاق لكل البدن، يعني لا بالروايات وجدت رواية تقول استحباب الإطلاق لتمام البدن، ولا على مستوى الفتاوى الفقهاء وجدت استحباب الإطلاق تمام البدن. موجود في الروايات غالبا يقرن قص الظفر مع الشارب وطلي العانة أو نتف العانة أو حلق العانة، ما شئت فعلا. أما طلي هيك طلي ما فيه
تمام.
ما لها ربط، ما لها ربط، ما لها ربط.
بس الصيام في الكل الماتن أول واحد ذكره
الداعي الشهيد الثاني من الأول،
ايه
مو الماتن، ايه الشارب في ما وجدت قبله ولا بعده، بل حتى راجعت مناسك الحج للشهيد الثاني المطبوعة ضمن الرسائل، له مناسك رسالة عملية موجودة برسائل الشهيد الثاني الجزء الأول 368 نص هناك على العانة. حتى الشهيد الثاني في مناسك الحج له ذكر ذلك، لذلك ما شفت صراحة هذه المسألة، حتى ما وجدت من تعرض له، يعني لأنك أنا مثلاً إذا صاحب الحضاري عادة بيتكلم، ما هو لأن صاحب المدارك ما تعرض، هو عادة ما بيتعرض. هو قارئ القارئ المدارك أكثر ما قرأ الأول. على الجملة، بعد ذلك ذكر لو سبق الاطلاء على يوم الإحرام أجزأ في أصل السنة، وإن كانت الإعادة أفضل ما لم يمضي 15 يوما فيعاد. طبعا هذه المسألة ممكن تراجعوها بالوسائل الجزء الثاني عشر صفحة 325. والله ما أدري متى نرجع له، بس حنرجع له وتصور، بس هو مبدئيا إيه الجزء الثاني عشر في الوسائل الجزء الثاني عشر موالينا الكرام صفحة 325 نقرأ لكم رواية هي عمدة النص عندهم على هذه المسألة. شو اسم الباب هنيك؟ والله ما مناسي شو اسم الباب. تقول الحديث الرابع معتبر رواية علي بن أبي حمزة البطان. بالي رواية علي بن أبي حمزة البطائني قال سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال إذا اطليت للإحرام الأول فكيف أصنع الإحرام الأول، يعني حمر العمرة، كيف أصنع في الطليات الأخيرة وكم بينهما، يعني أنا اطليت لأجل العمرة شو بسوي كرمال الحج. قال إذا كانت بينهما جمعتان 15 يوما فاطلي، وجعل ماذا 15 يوما. الرواية الثانية مثلا الحديث رقم 5 رواية أبي سعيد المكاري، بصور اسمه هاشم، هذا صد معتبر السند الرواية، عن أبي بصير عن أبي عبد الله، هي صفوان روى عنه على كل حال، عن أبي عبد الله قال لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام 15 يوما. يعني الحدود السنة تكون قبل الإحرام 15 يوم، يعني هي المناط على هذا، إذا كان بعد 15 تعيد، وإلا يعني ممكن واحد هو بالمدينة مثلا يكون عصر ما يكون شيء يسويه بالجحفة إيه قبل، يعني جيد يخليه بالمدينة ويسوي هذه الأمور فعلا. طبعا بس من باب الإشارة في عنا رواية بالوسائل الجزء الثاني هذه سابقا ذكرناها، هذه الرواية أشرت لها مش ذكرناها، نقرأها لا بأس. في رواية بالجزء الثاني لأنه هذه عبارة الكتاب، عفوا نقرأ العبارة، لو سبق الاطلاء على يوم الإحرام أجزأ في أصل السنة وإن كان الإعادة أفضل لم يمضي، فهو اعتبر ماذا أنه يستحب الإعادة. بعد روايات قالت ماذا بأنه يجزئك، فلعل الشهيد الثاني فهم من الروايات أنه مش يتعين، يعني أنت قضيت السنة، لكن لا يعني ذلك أن أصل السنة لا يستحب لك إعادة الإطلاق. في رواية يمكن أن يستشهد بها على هذا المعنى صفحة 137 بالوسائل الجزء الثاني 137 الثاني بالي بالي. هذه الرواية اللي قرأتها عليكم سابقا عما قريب إذا بتتذكروا رواية عبد الله بن أبي عفور، طبعا سند مو معتبر بس أنه في واحد اسمه ابن سخت البصري في كلام حوله قال كنا بالمدينة فلحاني لحاني يعني ألحى أزعج بلي يعني صار في نقاش زرارة في نتف الإبط وحلقه، شو نسوي بالإبط ننتف ولا نحلق؟ فقلت حلقه أفضل، وقال زرارة نتفه أفضل. فاستأذن على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد أطلى إبطي، فقلت زرارة يكفيك أنه لا أقل مش نتف، إذا حلق ولا نورة مش كتير فارقة عنا يعني، بس أنه ماذا مو نتف، لأنه في روايات تقول بأنه النتف يضعف البدن. فقال لا، لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله، يعني هو عنده خصوصية فاحتمل خصوصية الإمام. فقال فيما أنتم؟ قال يا حاني زرارة في نتف الإبط وحلقه، فقلت حلقه أفضل، وقال نتف أفضل. قال أصبت السنة وأخطأ زرارة، حلقه أفضل من نبط نتفه وطليه أفضل من حلقه.
يعني غير خصوصية،
ها؟
غير خصوصية ولا
إيه بالي، بس بغض النظر إذا زرارة سوى هكذا
مو زرارة ابن أبي عفور شو ليش احتمل خصوصية يعني
مش لا اللي احتمل خصوصية زرارة، زرارة اللي قال بأنه كذا. مهم موضع الشاهد وين مولينا الكرام؟ هذه العبارة موضع الشاهد ما مش متمم الرواية هنا، بتتمة الرواية قلنا له بأنه نحن صرنا 3 أيام فقط، فقال لا بأس إنه طهور. جيب لي الرواية من نفس الكتاب، هي تتمة الرواية قال له يلا أطلو، فقال له أنه صرنا 3 أيام قال لا بأس فإنه طهور، بس ما موجود تتمة الرواية هنا. الله يسامح. عندك يا الرواية تمتها اقرأ.
حلقه أفضل من نفسه وطليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا الطلية فقلنا فعلنا منذ 3، فقال أعيدا فإن الاطلاء طهور،
فإن الاطلاء طهوران. هذا موضع الشاهد أنه التكرار لا يسقط استحبابه، وإن كان ماذا الأولى لك أنك العفو هذا لا يسقط استحبابه، وإن سقط أصل السنة إذا كان ما بينها 15 يوما، وهذا قد ذكره أيضا في الحضائق جزء 15 أتصور صفحة 11، وأيضا في الجواهر جزء 18 177. بس نعم في قد يكون تكرار للطلي كل فترة، هذا لعله بريت منهي عنه، يعني إذا واحد يطلي كل أسبوع مثلا كل حياته على شكل عام هذا لعله بالروايات ماذا مو كثير محبوب، لابد الإنسان يترك مجال بين الطلية والطلية فعلا، مو كل الوقت يكون مش كل يوم هي المسألة فعلا.
صار ثاني شاهد في الرواية شنو؟
شاهد في الرواية 3 أيام فقط قالوا أطلي فإنه طهور، فالسنة فالاستحباب موجود يعني.
بس ما مرتبط بالإحرام.
شو كان موضوع الرواية لكن؟ أقرأ الرواية من أولها.
كنا بالمدينة.
شو بيعمل المدينة؟ يكمله.
بالمدينة. ما في
بعرف. لك موضوع الرواية. هو رواية 15 هي هذه دي بس وين كان صفحة داش؟
لحظة، رواية
137 قلنا ها؟
رواية ابن أبي عفور قصدك
شيخنا؟ إيه بس موضوعها مش أقصد أن هذه شو اسمه؟
مو واضحة.
ليش التعليل لا 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 هي لا إشكال بأنه موضوع المدينة هذه الشاهد، بس أيضا التعليل لكلمة أنه طهور، التعليل أنه طهور هذه الشاهد هذا طهور، قال له أعيداه فأنه طهور، على أنه كمان موضوع المدينة دخولهم على المدينة
عادة في خصوصية الحج زي ما الرواية مو مرتبطة بالحج ولا مرتبطة بالحج،
غالب الظن مرتبطة بالحج،
ما في شاهد في الرواية غير كلمة المدينة وزرارة موجودة بالمدينة ولا شو في شيء ثاني؟
لا بتصور أنه موضوع أنه الدعوة أنه في مجال وقت ما بين الإحرام والإحرام، أنه ما بين الطلية والطلية هي رواية 15 يعني. تأملوا على كل مسألة جديدة، والغسل بل قيل بوجوبه. من سنن الإحرام الغسل، وهذه المسألة من أولها بلحاظ الفتاوى الفقهاء أكثر القدماء على عدم وجوب غسل الإحرام، ولا ينسب عادة الفتوى بالوجوب إلا لي وش اسمه ابن أبي عقيل العماني حسن العماني.
الحين سيد زنجاني شنو فتوى الحين هي الأخيرة؟
غيرت.
غسل الإحرام فتوى الأخيرة
غيرت.
كان يقول بالوجوب وشرطيته.
الحين اعتياد وجوب ياس.
قبل كان يقول شرطيته.
ما في أحد القدماء على ما حسب ما تتبعنا ورأينا أفتى بوجوب غسل الإحرام فعلا. بس دعنا نتعامل النقاط نعملهم. أول نقطة، لا ينبغي الشك أنه من بديهيات الدين وضروريات الفقه الإمامي بل لعله عند العامة أيضا أنه من السنة الأكيدة أن تغتسل الإحرام، هذا واضح جدا مش محل كلام، ما أحد يريد، لا تحتاج إلى تقليد في هذه المسألة، أنك تعرف أنه ماذا من السنة الأكيدة شو هي، هي عبارة عن شيء اسمه غسل الإحرام.
عندنا هاي ولا المسلمين؟
حتى تصور عندهم موجود لحد ما غسل النبي صلى الله عليه وآله، سأقول حبي بغض النظر، أصل فكرة أن هناك غسل للإحرام هذه ينبغي أن تكون واضحة جدا. شوف لي ده عندهم ولا لا، شوف ده عندهم ولا لا، بل عندهم بل سأنه عم يشككني هو الآن. إذا أصل فكرة أنه من السنن هذه واضحة جدا، الكلام كل الكلام في أنه واجب أو غيره واجب فعلا. مشهور الإمامية أنه غير واجب قديما أتكلم وحديثا، وكان الفقهاء القدماء كبار الطائفة يلتفتون إلى أشخاص يوجبون ويردون عليه. يعني هذه المسألة مو مجرد مسألة فقهية بس أن العلماء ذكروا الاستحباب وكملوا حياتهم، لا، ذكر جملة من القدماء أن هناك من اشتبه وأفتى بالوجوب. يعني هم ملتفتين لهذه ماذا؟ لأن هناك من يفتي بالوجوب من الطائفة، مثل العماني مثلا، حسن بن عقيل العماني
أفتى يعني عباراتهم واضحة أنهم ملتفتين؟
إيه أقرأ لك بعض العبارات. مثلا أقرأ لك عبارات المختلف للعلامة الحلي الجزء الخامس 315، قال مسألة المشهور أن غسل الإحرام مستحب اختاره الشيخان، حتى أن المفيد رحمه الله قال غسل الإحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف، وكذا غسل إحرام العمرة وهو اختيار ابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وابن إدريس وابن البراج وابن الصلاح، وقال ابن أبي عقيل إنه واجب، وقال السيد المرتضى الصحيح عندي أن غسل الإحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التأكيد، فلذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا واعتقدوا أن غسل الإحرام واجب لقوة ما ورد فيه في تأكيده. ولعل مقصود من أكثر أصحابنا رحمه الله تعالى القميين، لهن كانوا ماذا، هم بسمين إحنا الأخباريين أو شيء معين القميين، وإلا العلماء بغداد ما في فتوى بالوجوب، من علماء بغداد ما في فتوى بوجوب غسل الإحرام فعلا. هذه النقطة. النقطة الثالثة، نقطة نعم
اتفاق من الأهل الأربعة من يرون أنه سنة
مؤكدة،
سنة وحكي الإجماع عند الحنفية المالكية الشافعية.
ليش أنت عم بتشكك؟
قاعد أسأل ورجع نفسي
بالي. النقطة الثالثة، اللي حابب يفتش على رواية تقول لك أن تترك غسل الإحرام يخبرني عنها بس يجدها.
شنو؟
من يريد أن يبحث عن، من يريد أن يرى رواية أو يجد رواية أو يبحث عن رواية تقول لك أن تترك غسل الإحرام يخبرنا عنها، فإن لم نرها إلى الآن.
ليش لا يقال بوجود؟
شغلتنا نشتغلها، نحكي عن الموضوع الساعة بعض نحكي. فالروايات ما شفت رواية لك أن تترك غسل الإحرام، ما شفناها بعدنا إلى هذه اللحظة فعلا. روايات أغلبها هي أمر بغسل الإحرام. في بعض مثل صاحب الحدائق مال إلى الوجوب، ولعله في عبارات كمان لغيره أيضا يميلون إلى الوجوب فعلا. سنت نقلت عن بعض الأساتذة المعاصرين حفظه الله ورعاه، ما أدري، بس أنه مثلا صاحب الحدائق عنده عبارة، عنده عبارة في مكان ما
الحدائق،
بلي بالحدائق، يقول هناك بأنه بلي بالجزء الرابع صفحة 184
الرابع
بلي له ميل إلى القول، ما بعرف الأخسر، له ميل إلى القول بالوجوب فعلا. نحن حنتعرض لأهم الأخبار اللي تدل بها على وجوب غسل الإحرام. هي بيعتبر أنه في أدلة واضحة جدا عند جملة منهم وعملوا على أساسها جملة بأن غسل الإحرام واجب. هي أخبار ثلاثة. الخبر الأول معتبرة سماع المروية في الوسائل الجزء الثالث صفحة 303. عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء. وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض واجب إذا طهرت وواجب وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم إلى الكرسف الكثيرة إلى أن قال وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب وغسل من غسل الميت واجب وغسل المحرم واجب. فقيل في الرواية بأن غسل المحرم واجب فعلا. هذه أحد الأدلة يستدل بها على وجوب الغسل. طبعا هذا الدليل حتى يسوى البحراني ما قبله. السبب في ذلك واضح، أن كلمة واجب في الروايات ليست بالضرورة لإثبات ماذا؟ الوجوب الشرعي، بل تتلائم كثيرا مع أصل الثبوت اللغوي، يعني سنة مؤكدة ثابتة. ويشهد لذلك السياق في الرواية هذه، ذكرت غسل الاستسقاء. من يقول وجوب الاستسقاء؟ بعدين الرواية قالت ماذا؟ قالت وغسل المباهلة واجب. بعض الروايات غسل يوم المباهلة واجب، بس أنسب غسل المباهلة واجب وغسل الاستسقاء. إذا واحد يستسقى يجب عليه أن يغتسل، موجود هذا. نعم الرواية أنه بعدين ذكرت كلمة مستحب، فلعله هي مراتب للسنة، سنة مؤكدة جدا، سنة ماذا غير ستتك ذلك التأكيد. شو المانع من ذلك فعلا في المقام؟ لذلك يقول العلامة الحلي والجواب المراد به شدة المختلف. المراد به شدة الاستحباب لقوله عليه السلام في الحديث وغسل الاستسقاء واجب وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب، مع أن سند الحديث ضعيف باعتبار سماعة طبعا. خبر الثاني
كيف يكون يعني
سماعة لسنة؟ نعم
مدات يعني على الوجوب، على عرفة الوجوب يعني وجوب غسل الجمعة عن النساء على سقوطه بسبب قلة الماء السفاية، وهذه النكتة الرجال والنساء في بداية الرواية
إيه بالي. أول شيء نش عنه شعر أكثر من الرجال، فحاجتهم للماء حيستهلكوا مياه أكثر صراحة إذا كنت أقول بغسل الشعر كله. هذا أول أزمة. ثاني أزمة لعل مسألة أنه في عندنا ماء قليل ونحتاج واحد يغتسل، شو نسوي؟ عادة بتقول للزلم يروح يغتسل، أما هذه المرأة يكفيها نيتها ويكون خير من عمله عادي، مثل موضوع المساجد بتقول للزلم روح انت على المسجد، اما المرأة يكفيها نيتها فيكون مسجدها ماذا؟ قعر منزلها فعلا، فبتاخذ الثواب من دون ما تفعل شيء. الحمد لله رب العالمين.
والصحيح الارجاع على النساء.
ها
احنا نقول بالارجاع على النساء،
شو بيرجع؟ ممكن
النية
وكذا. فاذا كانت ماء قليل ما في واحد يغتسل عادي. خبر الثاني محمد بن يعقوب.
شو وين موجود؟
بالوسائل الجزء الثالث 336. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم سند معتبر عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام فانتف إبطيك إلى أن قال واغتسل والبث ثوبيك. واغتسل وهل اغتسل أمر والأمر ظاهر في الوجوب. الإمام قال واغتسل والبث ثوبيك. طبعا هذا الدليل يصح الاستدلال به على مسلك دون مسلك، على مسلك مثل والنائيني قبله اللي هو اعتبره من بركات مسلكه أنه أنا أقول بأن الأمر يدل على الوجوب بحكم العقل، إذا عبارتي غلط أنا تدرو، والأمر لا يدل على الوجوب، الأمر عنده لا يدل إلا على الطلب،
عقل بوجوب الاعتيار.
لذلك الأمر، لذلك الوجوب ليس هو حتى معنى مستعمل فيه، يعني لا معنى موضوع له ولا معنى مستعمل فيه. فالأمر لا يدل لا على وجوب ولا استحباب، العقل يدرك ماذا وجوب. لذلك أصلا عنده هذه نقطة أسعى على كل حال ينبغي أن يسأل بها أهل هذا المسلك، شو يعني عندهم جعل استحبابي في لوح الواقع؟ ما عندهم شيء، عندهم شو باللوح الواقع؟ طلب زائد ترخيص بالترك، فيش اسمه يعني تقسيم الأحكام لمستحبة أمور ماذا؟
بعرف الأمور بساطة شيء
إيه مهدي بس ما أدري. وبعد بيجي لك واحد تسمعه بعدين بيقول لك هذا مقبول عند كثير من المحققين، هذا مقبول عند كم واحد من المحققين؟ مو عند كثير من المحققين. في واحد حب يذكر هذا المطلب لأنه هو عنده غايات حتى يرتب ثمراته، مبنى ينبغي أن يلتفت للوازمه كله. على كل موضوعنا على هذا المسلك حيث التفكيك، طبعا هذه أحد مشاكل السيد الخوئي بشكل عام في جملة من أحكام الحج. السيد الخوئي رحمه الله تعالى هناك جملة من النواهي وجملة من الأوامر التي لابد أن نستظهر منها ماذا؟ الوجوب والحرمة. إنه مجرد أن تأتي بسياق واجبات أو عفوا بسياق مستحبات لا ترفع اليد عن وجوبها، ليه؟ لأنه هذيك ورد فيها ترخيص، هذا لم يرد ماذا؟ فيها ترخيص. أو ورد نهي في سياق مكروهات لا ترفع يد عن التحريم، فوقع دائما بمشكلة في كثير من المواضع، فكان يعالجها تحت قاعدة ماذا؟ اللي أقوله؟ لا شو قلت؟ ما في طعب بالحجية يا سيد الخوئي. شو يسوي سيد الخوئي؟ دليل خامس. فكل ما كان في دليل ظاهر قواعد تقدر الحرمة يطلع ما أحد أفتى بالحرمة، ما نتراجع عن المبنى. ماذا نقول؟ لو كان لبان، نقول لو كان لبان، يعني مسألة ابتلائية وما أفتى بها الفقهاء القدماء، إذا هذا شو؟ لابد أن هذا النهي نهي كراهتي. ها؟ متين من حيث النتيجة، بس قد يكون منبه على ماذا؟ على المبنى أنه في مشكلة قد يكون. يعني قال فليكن هكذا، لأنه الشيخ النائين اعتبر من بركات مسلكي. هذا الذي يدعى أنه بركة، هذا قد يعمل ماذا؟ عركة في بعض الموارد الأخرى. لذلك ينبغي أن يلتفت للوازم، أنه هذا هنا مشكلة بعض الأحيان قد يكون. فعلى هذا المسلك، طبعا الشهيد الصدر بمسلك الإطلاق حاول أن يقول أنه كمان على مسلك يعني مثل النائيني، اعتبر أيضا مسلك النائيني هو بركة، فحاول يقول ماذا؟ بأن مسلكي كمان بالمسلك الإطلاق الإثباتي، مو الإطلاق اللي بتعرفوه بالأصول أنتو، إطلاق جديد عند الشهيد الصدر، سامعين به؟ الإطلاق الإثباتي اللي هو مو مثل أنه لم يقله فهو لا يريده، إطلاق الشهيد الصدر قاله فهو يريده، من اللطائف الذي ينبغي أن تلتفتوا إليها. يعني شهيد الصدر مو الإطلاق دلالة الأمر على الوجوب بالمعنى المأنوس، إطلاق عند الشهيد الصدر بمعنى جديد، إطلاق جديد مو إطلاق اللي استأنستوا به. وما كنت فهمته لما حكينا شيء أستاذنا الله يرحمه، يعني شو فهمني العبارات مش كثيرة أقدم، بس مثلا عن شيء صار مبنى خاص في موضوع الإطلاق في المقام، لأنه له لوازم أيضا ما لنا علاقة فيها، قرأتموها لعلكم بالحلقة الثالثة بعض عباراته. طبعا في نقاش معه، بس المهم بناء على
الأبواب ولا بس بالدرس
نبه عليها؟ لا في نقاشات، إذا مرة صار في نقاش، لأنه هو مبنى الشهيد الصدر بالأمر يقتضي ذلك أن إطلاق الأمر موضوع للطلب، والإطلاق يقتضي ماذا؟ انصراف حصة خاصة دائما. إذا أنت بتأخذ مثلا مثل مسلك العراقي أو مسلك شو اسمه الثاني كان؟ أصفهاني كان عنده إطلاق المشكيني أو غيره ممن ذكروا الإطلاق، أو حتى مثلا الأخوند، كان في إشكال شائع عند الشهيد الصدر. شو الإشكال الشائع؟ يقول بأنه أنتم كيف تجعلون أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب بمقتضى الإطلاق مع أنه فرع إحراز كون المتكلم في مقام البيان، فجعله أنه في مقام بيان حصة خاصة تحرز دائما هذا في مقام البيان، مع أن نحن نستظهر من الأمر الوجوب من دون إحراز أنه في مقام البيان، فكان هذا إشكال شائع. فالشهيد الصدر بده يصور نوعية إطلاق يقتضي الدلالة على الوجوب من دون الحاجة إلى إحراز كون المتكلم في مقام البيان. وهذا سوف يؤدي إلى ماذا؟ هذه مرة تقول يا سيد محمود، يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن صيغة الأمر وضعت في لغة العرب لمطلق الطلب، لكن دائما تكون ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب، بحيث إذا أراد المتكلم أن يستعملها بمطلق الطلب يحتاج إلى قرينة. قلت له معقولة هكذا؟ قال لي معقولة. هذه نقطة جدا مهمة، فهم كلمات الشهيد الصدر رحمه الله وتعالى في موضوع دلالة صيغة الأمر على الوجوب. بغض النظر عن هذا المطلب، مطلب في محله، ما نريد بيانه
وأن نحن على مسلك سيد الخوئي صح
والشهيد الصدر، بس مسلك الشهيد الصدر مبني على ماذا؟ على دعوة أن القرينة السياقية لا توجب الاتحاد على المستوى المراد الجدي. أما إذا كانت القرينة السياقية توجب اتحاد المدلولات على المستوى الجدي، بيكون في رد إشكال شهيد الصدر، فبحث آخر. هذا مسلك الدلالة الوضعية، هذا الدليل واضح البطلان، هو الأنسب، هو المنصور والمشهور، أن نقول بأن صيغة الأمر موضوعة للوجوب. يسأل أي واحد بالعائلة عندهم، بس واحد يأمر الثاني ويقول له لا، هل يستحب وبدأ إطلاق وما في وجوب أصلاً. أنتم ما اشتبهتم في صيغة الأمر بالاستحباب إلا لكثرة ما ورد في الروايات، وإذا كان منشأ المشكلة من أبرزها يا شيخ باقر، من أول واحد أبرز المشكلة بعبارة واضحة وصريحة، المرتضى رحمه الله تعالى أبرزها وفعلها بوضوح، ودخلت في العمق الأصول والعمق الحوزوي بعبارة المعالم المعروفة، بعد ما انتهى من كل البحث عقد مثل تنبيه ومثل إضاءة أنه في عندنا مشكلة نحن ننتبهه ترى، أنه أغلب الأوامر مستعملة في المستحبات. هذا البحث المعروف في المعالم هي 4-5 أسطر، هي سبب المشكلة كلها، بعدين حاول يعالج الإشكالية. ولا سابقا ما كان في كثير توقف بماذا؟ في أن الأمر موضوع للوجوب فعلا، بس هذه العبارة المعروفة في المعالم. بس بناء على هذا المبنى فحينئذ استحباب الباقي يقوم ماذا؟ الاستحباب. وهذا ما أشار إليه في المدارك رحمه الله تعالى عندما قال الجزء الثاني صفحة 168، والظاهر أن الأمر بالغسل للاستحباب كما يشعر به الأوامر المتقدمة عليها فإنها للندب بغير خلاف. بس من اللطائف أنه هو نفسه بمورد آخر في المدارك الجزء السابع بيقول أنه لبس الإحرام واجب، لبس ثوبي الإحرام واجب، بيستدل بها الرواية، ما افتهمنا. نفس الرواية هي ذكرت واغتسل والبث ثوبيك، بلبث ثوبيك قبل دلالة على الوجوب، بالجزء السابع صفحة 274.
هي ما قبل دلالة على الوجوب،
لأنه قال سياق مستحبات هناك قبل دلالة على الوجوب، ما أدري. بس هذا الإشكال الأقوى. الإشكال الدليل الثالث هي رواية انفرد بروايتها الشيخ الطوسي في التهذيب عن شيخه المفيد. نعم.
نرجع ليش ما يتم على المسلك؟
لأنه قطعا نتف الأبطين مش واجب، وقطعا نتف الأبطين أقلها مش واجب يعني.
فنتف
وإيه العاطفة؟ يعني واحد ينتف أبطين واجب يعني، خد لك بقى مصيبة، تكليف ما لا يطاق. خبر الثالث بالوسائل الجزء الثاني صفحة 174، رواية رواها الطوسي عن المفيد بسنده إلى العبيدي عن يونس عن بعض رجاله. طبعا نحن لا نقبل دعوة أن مراسيل يونس معتبرة، حيث قد يدعي واحد مثل أفضالك أن يونس بن عبد الرحمن قال الرضا بحقه بأنه ثقة خذ عنه معالم دينك فعلا.
هذا كلها صحيحة
بالي، صحيحة عن يونس مو صحيحة عن الإمام عليه السلام. هذيك عبارة ابن الوليد شو خصها هذه؟ عم يعني بذكر لك كلام الإمام، لكن في الخلط بعض الأحيان شيء مش طبيعي. إيه والله على كل حال فعلا شو اسمه العبارة، عبارة الإمام الرضا عليه السلام كما في رواية ابن يقطين ورواية ابن المهتدي، في هاتين الروايتين ليست في مقام بيان أن ليونس خصوصية عظيمة على سائر الأصحاب، فقد بينا في محله في بحث يونس تتذكر لك تنسى، قد بينا في محله أن الرواية لسؤل فيها الإمام أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال الرضا عليه السلام: نعم، هذه أشبه شيء في الأمر في مقام توهم الحظر. فإنهم هم ما كان عم بتكلم يسأل عن يونس بدعوى أن يونس هو أعظم الطائفة، هو لأنه في مشكلة عويصة حول يونس، في علي بن حديد هلكنا، قد ما يتكلم على ماذا؟ على يونس بن عبد الرحمن. وفي أحمد بن محمد بن عيسى جاي يوصل بعض الرسائل المبطنة من هنا ومن هناك عن يونس بن عبد الرحمن. فيأتي فالقميون لم يكونوا يحبون يونس، لعل المقصود من كلمة القميين أحمد محمد بن عيسى، بعض الأحيان هو يسمى له لقب اسمه هو القميون فعلا. فإن وقد وقع القميون في يونس، لعل المقصود منها أحمد محمد بن عيسى. فعلى كل حال القميين عندما كانوا، واحد منهم قمي، أصور المهتدي قمي، مو واحد منهم قمي، فلذلك كثرة النواهي وكثرة الزجر وكثرة الكلام حول يونس هي اللي اقتضت السؤال عن يونس. فقال: أثقة أفثقة أخذ عنه معالم ديني؟ قال: نعم. فهذا النهي، هذا السؤال هو سأل عن حظر، أنه في حظر أن أخذ عن يونس معالم ديني أو لا، أو حالك حال الثقات؟ قال: حالك حال الثقات. فليس في الرواية إبراز خصوصية ليونس لكي نقول وقد قال الرضا صلوات الله عليه: خذ عن يونس معالم دينك، فنأخذ عنه معالم الدين سواء كانت بواسطة أو مرسلة أو غير مرسلة. فعلا لا، ما هكذا هذه الروايات. من يعرف الواقع التالي، هذه أحد الأمور نحن نقول بس بقى تقرأ رواية تساوي مولانا
عيشها
عيشها للرواية. شوف ظرفها، ظرف الرواية التاريخي. الواحد بعد شوف داك في ناس بتذكره وقد قال أنه هو ثقة يأخذ عنه معالم الدين. يا أخي هذه الرواية كانت فيها نوع، هذا مثل غيره يعني، مو أن في شيء زائد. نعم، في مطلب آخر أعمق، هل فينا نستدل بها الرواية على حجية خبر الثقة وأن كان العمل بأخبار الثقات أمرا ارتكازيا؟ بحث آخر هذا يعني ممكن نناقش فيه بكرة الصبح مع بعضنا البعض في هذا الموضوع. وهل كان ها في صيام بيكون؟ لا لا بأس إذا في الليل، لا بأس إذا للفجر فقط من دون دخول الغاية في المغيب.
زين،
هذا مطلب آخر. وشيخ الأنصاري جعلها من أقوى الأدلة على ماذا؟ على حجية خبر الثقة وارتكازية
ونعمها.
ها؟
ونعمها.
لا لا بأس، يعني بلا أشكال كلامه هو المتبادل، في تشكيكات ممكن إبرازها. بس أنا طبيعتي أنا بيجي عبالي تشكيكات بفهم الأنصاري للرواية، بس طالما هي تشكيكات بعد التأمل العقلي يعني، لذلك نحن عادة لا نتأمل بهيك إشكالات. الإشكالات عادة مش نقول هي وسوسة شياطين.
توني بشتري
لذلك أنا على المتبادر دائما، أنا لا أعتد بمسألة ماذا؟ بمسألة ما يظهر في ذهني من إشكال بعد التأمل 15 ساعة. بابا بتأمل بالرواية وابني على ماذا؟ أن أخترع إشكال فيها، هي بيطلع لك إشكال آخر شيء. هذه الإشكالات عندنا لا تزلزل يقينا، مش فقط لا تزلزل، وهذا ظهور هذه وسوسة اسمها لأن هذه ما نفهمه من الدين هو هذا. ولا أي نص يمكن لك ماذا مولانا؟ أجيب لك إشكال عليه. هذا في واحد بلا ما نسمي بعضهم عنده كتاب اسمه تفسير القرآن العظيم، 5 مجلدات مطبوع منه بلا ما نسمي الناس، يقول ما من نص، هو عبر كلمة نص أصلاً يعني ما من مكتوب، يعني ما من نص إلا ويمكن إبرازه فيه احتمال أن يكون المقصود منه مدل التزامي أو تضمني أو ما أدري إيش. يعني إنسي ولا شيء يقول لك الإمام أعطني كتاب، شو بتقول له أنت؟ لعله أراد ماذا؟ القلم. تقول شو تريد يعني؟ لعلك أردت القلم. يلا أشككت أنا، ما عندي يقين بأنك أردت مني ماذا؟ كتاب. لعلك أردت القلم. إيه اللي أنت قله؟ بس يكون إمامنا حاضر، قله أنت هكذا، شو بيقول لك؟ أو قله محمول على الاستحباب، جد عم بتكلم، قله يانا دولة. على كل الرواية ثقة يأخذ عن معالم ديني لا بأس باستفادة الشيخ الأنصاري منها رحمه الله تعالى، بس الدعوة أنها دليل على حجية مراسيل يونس غير لا تدل. أما عبارة ابن الوليد رحمه الله تعالى
كتب يونس بن عبد الله، هي بالروايات كلها صحيح
يعتمد عليه، إلا ما كان شو
ينفرد
بروايته يونس
ولم يروي
يعني العبيدي يعني. نحن كمان هيدا بحثنا بحث مطول انه شو سبب اشكالية الابن الوليد في روايات يونس العبيدي عن يونس، بس بغض النظر عن هذا البحث هيدا العبارة ما بتدل على ان الطريق من يونس الى ما بعد صحيحة، تدل الطريق الى يونس صحيح هو تصحيح الى يونس. فهذا
الطرق ليونس
ايه بالي الطرق المتعارفه في قوم اللي هي مثل مثلا لذلك بيستدل بها العباره على وثاقه اسماعيل بن مرار، على وثاقه اسماعيل بن مرار اسم الفضل موثق بالنص، بس اسماعيل بن مرار مو موثق بالنص، واسماعيل بن مرار هو احد الذين للقميين يرونه طريقا الى مين الى كتب يونس. فان يذكر ابن الوليد طرق إلى يونس كلها صحيحة ويستثني فقط العبيدي، يعني هو ما عنده مشكلة أبدا مع مين؟ مع طريقة إسماعيل بن مرار. هذه من أقوى أدلة توثق لها لإسماعيل فعلا.
زين بعض الرجال ما يفيد شيء.
لا على أبي عبد الله. على
فرق بينهم وبين رجل
يا أخي كونه معروف من جشد في قبول الصلاة وردها.
ماني ما كثير يونس أرى بأنه درجة يعني بالحظ الحديث بالحظ الحديث يعني ومتن الحديث لا أراه مثله مثل يعني في أقوى منه بالحديث لزور لا يونس، يعني على مستوى المتن الحديث والنقل الحديث في ناس أقوى منه بكثير
هو بالطائف. كيف سلمان؟
ها؟
علم الأولين سلمان وعلم الآخرين يونس
بن عبد الرحمن
رواية
روايات أخرى أخرى أحسن من هيك لبغي بحق أصحاب آخرين يعني. على مستوى الرواية في بعض الطرق أقرب إلى الطائفة في الرواية من طريقة يونس في الرواية، في بعض الأصحاب أقوى روايتهم.
أنت مشكلة وياه بس لأنه قال الجنة والنار ومخلوقتين
مع علم الأولين والآخرين بين. على كل حال فإذا بغض النظر هذا يونس له طريقة في الرواية متشددة جدا، بس هذا لا يعني أن أخذ عنه مراسيله بالنتيجة ما بدنا نعرف ما هو. نحن خصوصاً طريقته مش طريقة المتعارفة في الطائفة في بعض الأحيان قد تكون، فذلك نسكت نحن. هذه الرواية هي مشكلة. على كل حال رواية تقول الغسل في 17 موطناً منها الفرض 3 عادة، بس أكزوا معانا بس نحن عادة روايات الغسل فيها أن الفرض من الغسل كم غسل؟
واحد
اللي هو شو؟
جناب.
اللي هو ورد أي آية؟
آية الوضوء.
لم تجدوا ماءً تمام وصايره طيبه، لانه في قبلها كان لمستم النساء او لمستم النساء واحد واحد غلط تجد ماء فتم شو بتقول
لما تجد ماء
اذا إيه؟ قلت السلام ايه تغسل كذا
وان كنتم تجربه فتطهروا
مثلا. طيب هذا لا باس. فاذا يا اما هذيك لمستم النساء او ايه جنبا، على كل حال ذكر غسل الجنابه ماذا في القران الكريم؟
نعم.
هذا بناء على اي اصطلاح فرض؟ الفرض بمعنى ما ذكر في الكتاب، وكل الأغسال الأخرى ما ذكرت في الكتاب الكريم، يعني لا ذكر لا غسل المس الميت ولا غسل الحائض ولا المستحاضة الكبيرة ها
ولا
الجمعة ولا غسل الجمعة صوات. هيك الواجبات، هيك الواجبات، هيك الواجبات. ما في غسل آخر ذكر في القرآن الكريم إلا غسل ماذا؟ إلا غسل الجنابة. طبعا غسل إشارة مو أشير إليه ما تفصيل، يعني مش مثل الوضوء فصلة والغسل الغسل. لذلك أصلا حتى المنصرف إلى كلمة واحد اللي هو تتني اغتسل، لأن أغلب روايات الاغتسال ما فصل له الإمام كيف تغتسل، اجعل العضو اللي ذكرناه سابقا لا نكررها، ما نشوف تفصيلات الغسل. فالفرض من الغسل ماذا عادة؟ في حائض شو اسمه بذك ما ذكرت الصلاة حتى يطهرنا في يطهرنا، وعادم يحملوهم على شيء آخر هم على الطهر من الموضع الدم. بغض النظر بس هذا اصطلاح الفرض هو ماذا؟ بمعنى أنه ما فرضه الله تعالى في كتابه
يشمل التأويل ولا لا؟
يشمل ماذا؟
الفرض يشمل حتى المصداق التأويل؟
المصداق اللي ذكره الإمام عليه السلام؟
نعم المصداق أو تأويل، ما التأويل يعني معناته المصداق إيه؟
أغلب الظن إذا الإمام ذكر أنه هذا في قوله تعالى بيشمله،
هذا ما يحتمل بعد جديد
شو
بس هم الثلاثه.
لا لا خلينا نكمل بس العلماء عندما حتى يتم الاستدلال بهالروايه لابد يشير لمن الايه شو ما مشو اسمه استدلال بهالروايه هذه مبني على ان المقصود من الفرض فيها الفرض بمعنى الواجب، فان في الروايات ايضا يطلق الفرض في مقابل السنه بمعنى المستحب، يعني إطلاقات الفرض في الروايات ليس دائما بمعنى ما فرضه الله في كتابه في مقابل ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله فعلا. لا، المقصود من الفرض في الروايات في بعض الأحيان يطلق ويراد منه ماذا؟ الواجب في مقابل المستحب. فهذه الرواية لكي يتم الاستدلال بها لابد أن يكون المقصود من الفرض منها معنى الوجوب فعلا.
هذا موجود في الرواية؟
بل موجود. وهذه الرواية قد ذكرت غسل الجنابة وغسل من مس ميتا والغسل للإحرام، أن هذه الثلاثة فرض والباقي كله ماذا؟ ليس بفرض فعلا. وهذه الرواية هي أقوى. بيبالي صحيح كانوا فيها كذا. وغسل من غسل ميتا وعند غسل الإحرام وغسل الجنابة فعلا. هذه الثلاثة يقال بأنها الفرض، أما الباقي كله طبعا لسه في بعض الموارد سيها فرض صراحة ما ذكرت في الرواية، لذلك أنا أصلا عندنا مشكلة نحن. بغض النظر، هذا المتن وقع كلام مطول في توجيهه فعلا، أنه شو نسوي مع هذا المتن. بعض العلماء لأجل هذا المتن مثلا مثل صاحب المعتبر المحقق الحلي استضعف السند، بعضهم حاول يقول الفرض بمعنى السنة المؤكدة، إلى غير ذلك من الوجوه نذكرها إن شاء الله تعالى يوما غد، والحمد لله رب العالمين.
الله
ها؟
ما تحمس.